بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس نعقده لإتمام ما كنا قد بدأنا به من التعليق على كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا عند النوع الأربعين، وهو في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. ويعتبر هذا النوع أطول نوع أفاض فيه السيوطي رحمه الله تعالى، فقد استغرق على حسب تحقيق مجمع الملك فهد لكتاب السيوطي رحمه الله تعالى من صفحة 1400 وهي نهاية الجزء الثالث إلى صفحة 1217 أو 18 تقريبا، فيعتبر هو أطول مبحث يستغرقه السيوطي من الأنواع التي ذكرها. ولو أفاض كذلك لا زاد على ما ذكر، ويكفي أن نعلم أن هذا الموضوع وهو الأدوات التي يحتاجها المفسر يمكن أن تؤخذ من كتاب مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله تعالى، وهو أنفس ما كتب في هذا الباب وأوسع ما كتب، وفيه تحريرات لابن هشام رحمه الله تعالى. وكذلك يوجد في بعض كتب المعاني مثل كتاب الجنى الداني للمرادي، فهو أيضا ذكر شيئا من ذلك، ولكن كتاب ابن هشام أوسع وأكثر استيعابا. معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، ذكر السيوطي مراده بالأدوات، وقال: أعني بالأدوات الحروف وما شكلها من الأسماء والأفعال والظروف، من الأسماء والأفعال والظروف. فإذا هو سيذكر أغلب ما ورد في القرآن من هذه الأنواع، وذكر أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها، ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها. فمثلا على سبيل المثال، من قد تكون لابتداء الغاية وقد تكون تبعيضية، فكيف نعرف أنها لابتداء الغاية أو أنها تبعيضية؟ بالنظر إلى السياق، فهو يبين لك من خلال هذه أو من خلال هذا النوع الذي عقده، يبين لك المعنى المراد بمثل هذا الحرف. ومثلا إذا جاءت من على الشرط وما ومهما وأمثالها، فإذا هو سيستوعب جملة كبيرة من الأسماء والأفعال والحروف كما ذكر، فهي جملة الأدوات التي يستخدمها العرب في كلامهم، مثل هيهات هيهات هيهات، مثل ولاة حين مناص وأمثال هذه، سنجدها كلها مستوعبة في هذا الباب. حقيقة هذا الباب يمكن أن ترجع إلى الغريب من جهة، أو أن نقول إلى عربية القرآن من جهة أوسع، بمعنى أننا لو أردنا أن نقسم ما ذكره السيوطي تقسيما كليا، فقد سبق أن طرح موضوع غريب القرآن. فإذا نظرنا إلى غريب القرآن وهو مرتبط بدلالة الألفاظ، يعني ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ألهاكم، ما معنى التكاثر، ما معنى زرتم، فهذه المدلولات أو معاني هذه الكلمات هو ما يعبر عنه بغريب القرآن. فإذا هو بيان مفردات القرآن، ومفردات القرآن وبيانها يرجع إلى عربية القرآن، وكذلك معرفة هذه الأدوات وبيان معاني هذه الأدوات يرجع إلى عربية القرآن، وبعض هذه الأدوات يتقاطع مع علم غريب القرآن، مثل الكلام عن ما ذكرتكم قبل قليل، مثل هيهات ومثل ولاة حين مناص وأمثالها. فهذه ستدخل في الأدوات وستدخل أيضا في غريب القرآن. فوجود هذا التقاطع بين هذه الأنواع يمكن أن نقول إنه راجع إلى مسألة كلية وهي عربية القرآن، يعني مسألة كلية وهي عربية القرآن. والمراد بعربية القرآن هنا هي عربية المدلولات فقط، وليس مرادي أن كل ما يتعلق بلسان العرب، لأن لو قلنا كل ما يتعلق بلسان العرب كل شيء في النهاية سيدخل في ماذا؟ في عربية القرآن، وإنما نريد العربية التي صارت علما مستقلا وليس عربية القرآن أصالة. يجب أن نفرق بين هذا. فإذا مصطلحنا الآن هو مصطلح علماء العربية، فإذا المرجع في مثل هذا الباب هم علماء التفسير من الصحابة والتابعين واتباعهم، ثم من جاء بعدهم أو عاصرهم من علماء العربية هم المرجع في هذا. من الأمثلة التي ساقها ونذكرها سريعا لأنه كما قلت لكم طويل جدا، لكن نأخذه على وجه التمثيل، في قول سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، لنفهم الدلالة كيف تتغير بتغير الحرف. قول الله سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل المراد الذين يسهون في صلاتهم من السهو في الصلاة، أو الغفلة عن الصلاة حتى يخرج وقتها فينتبه الإنسان أو ينتبه للصلاة فيصليها؟ ما دام قال عن، فإذا دلت على الغفلة عن الوقت، ولو كان المراد السهو فيها يعني في الصلاة ذاتها لقال الذين هم في صلاتهم، فإذا الدلالة تغيرت. وهذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكذلك ورد عن الحسن، فقد جاء رجل إلى أبي العالية وهو أسن من الحسن، وكانوا في مجلس البصرة يراجعون المصاحف، فسأل رجل أبا العالية عن قوله سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هو الذي يصلي لا يدري كم صلى. أبو العالية يقول يصلي لا يدري كم صلى، إذن صار السهو في الصلاة. فقال الحسن ما هي أبا العالية؟ إنما هو الرجل الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. فكأنه أشار إلى نفس الفكرة، أن لو كانت فيه لكان كلام أبي العالية متوجها، ولكن لما كانت عن صار المراد ما ذكره الحسن، وكذلك ما روي عن ابن عباس كما ذكره هنا السيوطي. طبعا ذكر بعض الكتب التي كتبت في هذا، مثل كتاب الهروي الأزهية وهذا طبع مؤخرا، وكتاب الجنة الداني وهذا أيضا مطبوع كما قلت، ولم يشر إلى كتاب ابن هشام مع أنه نقل منه، لكن كتاب ابن هشام يكاد يكون هو الأصل أو العمدة الذي استفاد منه السيوطي. طبعا بدأ يذكر هذه الأدوات والحروف وغيرها، يعني بدأ بالهمزة ثم استمر يذكر ما في الهمزة من كلمات ترجع إليها مثل إذ وإذا وأمثالها، ثم انتقل يذكر مجموعة من كما قلت لكم نحو أدوات مثل إن إنما أو، كل هذه ذكرها وأطال فيها، إيا ثم حيث سوف عسى، لو تتبعنا كل كلمة وما قال فيها يطول المقام، لكن المقصود على الأقل نقول هنا أن المقصود الآن التنبه إلى أن السيوطي رحمه الله تعالى عني بمعرفة هذه الأدوات، والذي يعنينا نحن هنا الآن في قضية البناء والنظر أن نقول كل هذا الباب هو راجع في حقيقته أو يتقاطع في كثير منه مع غريب القرآن من جهة، وهو راجع إلى أحد علوم العربية المعروفة عند علماء العربية. المعروفة عند علماء العربية. طيب لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا إذا نظرنا إلى علوم القرآن سنجد أن جملة منها تعود إلى النظر إلى القرآن بكونه ألفاظ عربية، سيأتينا بعد قليل ما يتعلق بإعرابه. فإذا نظرنا إليه بكونه ألفاظ عربية، فإذا جملة من العلوم المرتبطة بعربية القرآن ستكون حاضرة بين يدينا، مثل كما ذكرنا قبل قليل غريب القرآن والأدوات هذه، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل إعراب القرآن، أو أيضا ما يتعلق بإعجاز القرآن من جهة بلاغته. كل هذه عائدة إلى ماذا؟ إلى هذا المدلول العربي. إذا نظرنا إلى هذا القسم وما يتعلق بعربية القرآن فإنه سيتقاطع مع علوم العربية التي صنفها علماء العربية. ولهذا مثلا علماء العربية، وذا تجدون عند أبي بكر الأنباري في كتابه في طبقات الأدباء، أشار إلى أن العلوم العربية 10، وأنهم يختلفون في تقسيمها، لكن هذه أحد التقسيمات، وذكر منها الإعراب، وذكر منها اللغة، وذكر منها التصريف، وذكر منها الاشتقاق، وهذه في حقيقتها كلها موجودة في القرآن. لأن الأصل أنه ما دام القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا جملة العلوم التي ترجع إلى عربيته ستكون متقاطعة بين علوم القرآن والتفسير وبين علوم العربية، بين علوم القرآن والتفسير وبين علوم العربية. فهو كما أنه أصالة في علوم العربية وكذلك أصالة في علوم القرآن، لكن يبقى أن أهل العربية لهم الحظ الأكبر في التصنيف والتبويب، وإذن ننتبه لها، لأن بعض الدارسين قد يغفل عن هذه القضايا فيظن أن علوم القرآن، يعني من كتب في علوم القرآن، أنهم قد أضافوا هذه وليست من علوم القرآن، وهذا ليس بصحيح. فإذا نقول إن علوم العربية، علوم العربية هي أصالة من علوم القرآن وعلوم التفسير، لكن ما الذي يتميز به علماء العربية في هذا الباب؟ يتميزون بكونهم كانوا هم أهل التصنيف والتبويب لهذه الأنواع، فتلقفها من كتب في علوم القرآن كما كتبها أو صنفها علماء العربية. إذا فهمت بهذا الوجه نعرف ما هي التقاطعات وما هي الإضافات التي أضيفت على علوم أو على أنواع علوم القرآن. وهذه قاعدة كلية تستحضرها دائما في جميع العلوم، ليس فقط في أنواع علوم القرآن، يعني في جميع العلوم الإسلامية تنتبه أنت إلى مسألة المسائل المشتركة بين العلوم ومن كان له السبق في الترتيب والتصنيف. وستجد أن صاحب السبق في التصنيف والترتيب هو الذي يؤثر في الغالب على من يؤلف، فينقل المتأخر أو ينقل صاحب العلم الآخر منه دون أن يكون هناك في كثير من الأحيان شيء من الإضافات أو التعريض. وهذه قاعدة تكاد تكون كلية في المسائل المشتركة بين العلوم، يعني مسألة منهجية. إذا مهمة طالب العلم الآن، طالب علوم القرآن، أن يفهم ويعلم ما الذي يكون من عربية القرآن أصالة وما الذي ليس له علاقة بعربية القرآن، بمعنى أنه قد يكون وارد في اللغة أو في العربية لكنه ليس واردا في القرآن، لكن كل ما ورد في القرآن فهو إيش؟ عربي. فهذه لا تتميز عنده إلا بعد أن يفقه هذه القاعدة الكلية التي ذكرتها لكم. والمسألة في هذا يعني تطول، ليس هذا مجال، ولكن أحببت أن ننبه عليها في هذا الباب. عندنا مسألة أخرى في العنوان، طبعا في معرفة الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. لاحظوا الآن معرفة المكي والمدني، في مسائل ممكن أن نرجعها للمكي والمدني، معرفة الناسخ والمنسوخ، في مسائل ممكن نرجعها للناسخ والمنسوخ، معرفة غريبه، معرفة كذا، معرفة، بمعنى أن كثير من الأنواع التي سبقت والتي ستأتي يمكن تصنيفها على أنها شيء من العلم، يعني علم يمكن يطلق عليها علم، لأن مسائل مضبوطة ضبطا خاصا، يعني فيها نوع من الضبط. لكن معرفة الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، هل هذا يعتبر علم مستقل؟ يمكن نقول هذا من علم مستقل. كما سبق نبهتكم هذا ليس علما مستقلا، هذه مجموعة معلومات، مجموعة معلومات تنطوي تحت هذا العنوان الذي ذكره. لكن لا يمكن أن أقول هذه المعلومة كذا، يعني ما في علم عندنا اسمه علم الأدوات التي يحتاجها المفسر بهذا الشكل، لا يوجد علم. ولهذا لو أردنا أن نصنف مرة أخرى فإننا لن نصنف بهذه الطريقة، ولن نذكر الأدوات التي تحتاجها المفسر على أنها نوع مستقل، وإنما سندرج هذه على أنها مسألة من المسائل التي تدخل ضمن لغة القرآن، عربية القرآن، غريب القرآن، أيا كان، بمعنى أنها في النهاية هي مسألة جزئية وليست علما مستقلا ولا يمكن تمثل علم. وهذا أريد أيضا أن ننتبه إليه في حال ماذا؟ في حال التصنيف، لأننا نحن بحاجة، وسبق أن نبهت على هذا أكثر من مرة، نحن بحاجة إلى النظر في التصنيف الذي بين يدينا في أنواع علوم القرآن، وكيف يمكن أن ندخل بعضها مع بعض مما يمكن أن يكون وحدة مستقلة. طبعا لا أريد أن أطيل في هذا. أهمية المفسر مثل ما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى، لأنه يحتاج إليه المفسر بالفعل وتتأثر بها المعاني، وبما تتأثر بها المعاني فإذا هي من الأمور التي يجب على المفسر معرفتها، بمعنى أنه لو لم يعرفها فإنه يقع عنده خطأ أو خلل في التفسير. وكما تلاحظون هذا مبحث نقلي لا مجال للعقل فيه، لأن اللغة كما نعلم نقل، فلا يمكن لأحد أن يخترع يعني معاني أو مدلولات لشيء من هذه الأدوات. وإن كان قد يختلف المجتهدون في مثلا أداة من الأدوات أو في لفظة من الألفاظ، هل المراد بها كذا أو المراد بها كذا، يعني هل المراد بها كذا أو المراد بها كذا، هذا محتمل، لكن لا يمكن أن نخترع نحن معاني جديدة لهذه الأدوات. يعني معنى إنما، حينما نقول إنما تأتي مثلا للحصر، أحد المدلولات المذكورة لها، إن للتأكيد، الفاء للتعقيب، وهكذا. هذه المدلولات الاجتهاد فيها يكاد يكون يعني نادرا، لأنك أنت إن اجتهدت فأنت من خلال سياق، ولهذا بعض الاجتهادات تجد هناك من يرد عليها، لأن اللغة الأصل فيها النقل وفهم هذه المعاني من خلال سياقات معينة، تجد أن بعضهم إذا ذكر معنى يستشكل عليه ويقال أن هذا المعنى ليس بصحيح، لأنه وقع فيه نوع من الاجتهاد بالنظر إلى ماذا؟ إلى السياق. فإذا لا يمكن لنا أن نأتي بجديد في هذه المدلولات، ونحب أن يكون هذا الأمر واضحا لنعرف ما الذي يمكن أن نضيفه لهذا العلم. بمعنى لو طلبنا من أحد الطلاب أن يبحث في الأدوات التي تحتاج إليها المفسر، وقد يضيف أداة نسيها السيوطي، ممكن، قد يذكر تقسيم لم يشر إليه السيوطي، ممكن، لكن أن يورد من ذاته لأداة أو لحرف أو لاسم من الأسماء يورد له معنى لم يسبق إليه أحد، هذا غير ممكن. يعني هذا غير ممكن، لماذا؟ لأن هذه الأمور تعتمد على النقل، إن هي نقلية، وهذه قاعدة كلية في اللغة، أن اللغة نقلية لا يمكن الاجتهاد فيها بإيراد معاني جديدة. وأرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. ما دامت النقلية فإذا نعود نحن إلى المعتمدون في النقل الذين يرجع إليهم من المفسرين وممن جاء بعدهم من اللغويين. النوع الأربعون، معذرة، الحادي والأربعين، هو في إعرابه، قال في معرفة إعرابه. وكما ذكر في بداية كلامه عن الإعراب، يقول أفرده خلائق منهم مكي، وكتابه في المشكل خاصة، والحوفي قال وهو أوضحها، وأبو البقاء العكبري وهو أشهرها، والسمين وهو أجلها على ما فيه من حشو وتطويل، ولخصه السفاقسي فجوده، وتفسير أبي حيان مشحون بذلك. طبعا السفاقسي هو اختصر في الحقيقة تفسير أبي حيان، يعني استخلص منه الإعراب. نقف عند هذه الكتب سريعا. طبعا هناك كتب كثيرة في إعراب القرآن في القديم وفي الحديث، يعني المعاصرون الآن ما شاء الله، يعني عندنا في مجموعة مشاركات معاصرين يمكن كنا قرابة 15 كتاب في إعراب القرآن، يعني 15 كتاب في إعراب القرآن بين مختصر وبين مطول. وعريب المعاصرين أو بعض عريب المعاصرين حرصت على أن تعرب القرآن آية آية وجملة جملة، يعني لفظة لفظة وجملة جملة، مثل كتاب الجدول في إعراب القرآن وصرفه، أو إعراب القرآن وبيان لدرويش. هذه الكتب معاصرة، فائدتها أنك إذا أردت إعراب أي كلمة في القرآن يمكن ترجع إليها وتجدها. أما كتب المتقدمين فكانت تعنى بإعراب المواطن التي تحتاج إلى إعراب، إما بسبب كونها مشكلة في الإعراب، وإما بسبب أن فيها قراءات فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى معرفة الاختلاف الواقع في الإعراب من خلال القراءات. الأشهر هذه الكتب أو أفضل هذه الكتب بالنسبة لي على الإطلاق هو كتاب السمين الحلبي. والحشو والتطويل ذكره السيوطي رحمه الله تعالى لم يظهر لي فيه، بل كتابه متين أو منصب أو أغلبه منصب على الإعراب، مع أنه أراد منه في بداية كتابه القرآن بداية كتابه أراد أن يقيمه على علوم العربية الثلاثة، على علوم العربية الثلاثة لعلم البلاغة بأنواعه وكذلك علم الإعراب. ولكن السمين رحمه الله تعالى أشبع الكلام في الإعراب، وقد أتى على ما ذكره شيخه وأضاف، وهو أكثر ترتيبا من كتاب شيخه أبي حيان، بمعنى أننا إذا وزننا بين البحر المحيط وبين كتاب السمين الحلبي اللي هو الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الدر المصون أكثر تنظيما من كتاب البحر المحيط، وأيضا هو أخص في الإعراب بالذات. أما كتاب أبي حيان فقد حشد فيه الغريب والإعراب والتفسير، وفي التفسير كما تعلمون تدخل جملة من أنواع العلوم مثل أحكام القرآن والمكي والمدني وأسباب النزول وغيرها. لكن المقصود أن الفرق بين كتاب أبي حيان وكتاب السمين واضح جدا. السمين أخذ مادته أو جل مادته أخذها من شيخه من البحر المحيط، لكن ما هي الإضافة التي أضافها السمين؟ عندنا كما قلت لكم إضافتان، الإضافة الأولى التنظيم والترتيب، والإضافة الثانية أنه أضاف بعض المسائل التي لم يذكرها شيخه يعني في الأعريب. يمكن أن نذكر ميزة أخرى، وهي أن السمين رحمه الله تعالى صار حكما بين شيخه وبين من يخالفهم شيخه، فشيخه أبو حيان يعترض على الزمخشري كثيرا، بل يكاد يكون أقام مادة كتابه على الاعتراض على الزمخشري، بمعنى أنه يتتبع الزمخشري في كل موطن ويعترض عليه، حتى أحيانا يأتي باعتراضات مجملة لا يفهم طالب العلم ما هو الخطأ الذي وقع فيه الزمخشري، يعني بمعنى أنه يخطئ الزمخشري تخطئة مجملة دون أن يفصل ما هو وجه الخطأ، يعني ما هو وجه الخطأ الذي رأه أبو حيان عند الزمخشري. وكذلك الكتاب الثاني الذي أيضا استدرك عليه كتاب ابن عطية ككتب من كتب التفسير، طبعا استدرك على العكبري، استدرك على مجموعة، لكن أشهر كتابين في التفسير استدرك عليهما أبو حيان هما كتاب الكشاف للزمخشري وكتاب المحرر الوجيز لابن عطية. فجاء تلميذه السمين وحاكم شيخه ووازن بين أقواله وأقوال هؤلاء، فأحيانا ينتصر لشيخه وأحيانا يعترض على شيخه، وكان في كل هذه الأحوال رجلا معتدلا في النقد بدون أن يكون عنده إيش تجريح، لأن أبا حيان رحمه الله تعالى كان أحيانا يجرح الزمخشري ويعني يذكر فيه بعض العبارات القوية، حتى إن السمين رحمه الله تعالى قال عبارة يقول: ما أدري ماذا يريد هذا الرجل، يقصد شيخه، يعني كانه مع شدة اعتدال السمين إنه وجد أن أبا حيان أحيانا قد يتجاوز على في العبارة على الزمخشري رحمه الله الجميع. ذكر مسألة مهمة جدا في بداية كلامه، أن من فوائد هذا النوع اللي هو الإعراب، قال: معرفة المعنى، لأن الإعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين. هنا سؤال جوهري مهم، لأنه سيأتي مقابل لهذا الكلام وسنأتي إليه الآن، يعني مسألة ذهنية: هل الآن نحن نعرب لنفهم المعنى، أو نفهم المعنى ثم نعرب؟ أيهما الأصل؟ يعني هل المعاني سابقة للإعراب، أو الإعراب سابق للمعاني في الذهن؟ الأصل معاني سابقة للإعراب. ولهذا هو في الصفحة التي تليها ماذا قال؟ قال، لاحظوا الآن ماذا يقول في بداية الصفحة الأولى، يقول: ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى، لأن الإعراب يميز المعاني، الإعراب يميز المعاني. الصفحة التي تليها قال: ويجب عليه مراعاة أمور، يعني على طالب علم الإعراب، على إعراب القرآن، أحدها وهو أول واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قبل الإعراب، فإنه فرع المعنى، يعني الإعراب فرع إيش؟ المعنى. هناك يقول أن الإعراب يميز إيش؟ المعاني، وهو صادق في هذا وصادق في ذاك، لكن باختلاف النظر، باختلاف إيش؟ النظر. إذا قلنا ما هو الأصل، نقول الأصل المعنى ثم يبنى عليه الإعراب. لكن بالنسبة لنا نحن الآن، بعض المعاني لا تتبين إلا بإيش؟ إلا بالإعراب، للخلل فينا نحن وليس في ماذا؟ فيما يذكره السيوطي. بالنسبة للسيوطي حينما يقول إن معرفة المعنى تبنى على الإعراب، هذا صحيح، لأننا بالنسبة لنا الآن صرنا نعرب لكي نفهم المعنى، لكن الصحيح هو أن نفهم المعنى ثم نعرب، أن نفهم المعنى ثم نعرب. طبعا بنى على هذا فائدة لا أريد أن أدخل فيها، لكن لاحظوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، هو ضرب مثال في هذا، قال في توجيه نصب كلالة، قال يتوقف على المراد بها، فإن كان اسما للميت فهو حال، يعني وإن كان رجل يورث كلالة، يعني رجل حال كونه إيش؟ كلالة، فإذا صارت حال للميت. قال: ويورث خبر كان أو صفة، وكان تامة أو ناقصة، وكلالة خبر، أو للورثة فهو تقدير مضاف، أي ذا كلالة، يعني رجل ذا كلالة. فإذا لاحظ الآن أنك تفهم المعنى ثم تعرب، يعني تفهم المعنى ثم تعرب. هل مرادك الكلالة الرجل، يعني رجل هو نفسه كلالة، أو رجل ذا كلالة؟ فيختلف الإعراب باختلاف المعنى. وذكر طبعا أمثلة أخرى كثيرة لا نقف عندها، لكنها مسألة يعني مهمة وصالحة للبحث، بمعنى أن القضية ماذا؟ المعنى وبناء الإعراب عليه. وسيأتي مسألة أخرى هو أشار إليها في قضية التفسير على اللفظ أو على الإعراب، والتفسير على المعنى. لعلها تأتي إن شاء الله ونلحقها بهذه الفكرة بإذن الله تعالى. طيب، من القضايا التي ذكرها فيما يتعلق بالإعراب، يعني أشبه به فوائد أو قواعد ذكرها، قال: أن يراعي ما تقتضيه الصناعة، فربما راعى المعرب وجها صحيحا ولا ينظر في صحته في الصناعة فيخطئ في ذلك. ومن ذلك قول بعضهم: وثمود فما أبقى، إن ثمود مفعول مقدم، يعني جعل ثمود فما أبقى، يعني كان المعنى انه منصوب على بن شغال محل وثمود فما ابقى يعني فما ابقى ثمود فما ابقى. فاذا يكون ثمود عنده معربه بقول ايش ب فما ابقى هنا هذا على هذا الراي. ويقول ويقول لا انها عائده انه اهلك عاد واهلك ثمود فما ابقى. فاذا يكون منصوبه ثمود بماذا؟ بفعل اهلك الذي سبق. فاذا يتغير المعنى. فهو نظر كما يقول هنا إلى الصناعة فوقع عنده الخلل. ذكر أيضا من المسائل أو سميها فوائد أو قواعد أن يكون مليا بالعربية. قال لئلا يخرج لا يخرج على ما لم يثبت كقول أبي عبيدة في كما أخرجك ربك إن الكاف قسم. طب الكاف قسم لا يعرف في العربية أن الكاف من حروف القسم. وبناء على هذا يرى هو أن القول بأن الكاف من حروف القسم أنه خروج عن ماذا؟ عن العربية، مع أنه محكي عن من هو ثقة في العربية وهو أبو عبيدة معمر ابن مثنى، لكنه شذ أو قل انفرد في هذا فلم يؤخذ قوله أن الكاف من حروف القسم. أيضا مما ذكره قال أن يتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة ويخرج على القريب والقوي والفصيح، فإن لم يظهر له إلا الوجه البعيد فله عذر. وإن ذكر الجميع لقصد الإعراب والتكثير فصعب شديد، أو لبيان المحتمل وتدريب الطالب فحسن في غير ألفاظ القرآن. أما التنزيل فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته، فإن لم يغلب شيء فلتذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف. طيب طبعا هذا الذي ذكره الآن مسألة نسبية، بمعنى تمييز الصحيح من الضعيف في المعاني وتمييز الشاذ من غير الشاذ في المعاني لا يدركه كل أحد، لا يدركه كل أحد، لكنها باعتبارها قاعدة عامة هي لا شك أنها ماذا؟ مطلوبة. ولهذا أبو حيان مثلا وهو أستاذ هذه الصناعة لما كتب كتابه البحر المحيط أشار إلى هذه القاعدة، وأنه لا يذكر الشاذ إلا ليبينه، مع أنه لم يلتزم هذا، لكن على الأقل أشار إلى هذه الفكرة وأنه لا يذكر الشاذ إلا ليبينه. طيب القوي القريب الفصيح هذه كلها مسائل نسبية، ومعنى ذلك أن الذي مثلا العكبري لو رجعنا إلى كتابه التبيان سنجد أنه استدرك عليه أمثلة كثيرة جدا جدا، وذكر عن بعضها أنها فيها شذوذ وبعضها فيها ضعف وبعضها ليست هي الأفصح إلى آخره. لكن هل كان أبو البقاء ويذكر هذه الأعاريب يرى أنها ضعيفة أو أنها شاذة؟ أو الجواب لا، وإنما كان يرى أنها محتملة. ولهذا هذه مسألة مهمة ننتبه لها، في أن العلماء أو بعض النحاة عندنا إذا ذكروا مثل هذه فالغالب أنه يرى أنها قابلة للصواب يعني محتملة، ولا يتصور أنه يرى أن فيها شذوذا أو ضعفا شديدا ثم يذكرها، لا يتصور هذا، وإنما هو يجتهد فيما يرى أنه محتمل. فكونه يكون عند غيره ليس بصواب أو ضعيف أو شاذ فهذه بالنسبة لحكم الآخر، أما هو لما وضعها فهو يرى أنها محتملة، وهذا مهم أن ننتبه له. لكن لو وجدنا كتاب الأصل فيه ذكر المحتملات بدون تمييز وليس عند يعني وليس صاحبه ممن عرف بالعربية أو بالإعراب هذا يمكن أن ينتقد، لكن هؤلاء الكبار الذين لهم بصروا العربية واجتهدوا فيرد عليهم دون أن يقال إنهم تعمدوا ذكر مثل هذه الأمور الضعيفة أو الشاذة. لكن أيا ما كان فهي قاعدة معتبرة في إعراب كتاب الله سبحانه وتعالى. ذكر كذلك الخامس أن يستوفي جميع ما يحتمل اللفظ من الأوجه الظاهرة، وهذا أيضا يدخل فيه نفس الفكرة ذكرتها لكم قبل قليل، وهي قضية ما الأوجه الظاهرة عندك قد تكون غير ظاهرة عند الآخر، يعني قد تكون غير ظاهرة عند الآخر. ذكر في السادس أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب، ومتى لم يتأملها اختلطت عليه الأبواب والشرائط. ثم ذكر مثال في تخطئة الزمخشري في قوله مالك يوم الدين ملك الناس إله الناس أنها عطف بيان، والصواب أنهما لو قال والصواب أنهما لغة نعتان لاشتراط الاشتقاق في النعت، يعني كانوا يقول أن عندنا ضوابط في عطف البيان تختلف عن النعت، فإهمال الضوابط التي في عطف البيان تجعل المعرب يقع في الخطأ أن يقول هذا نعت وآسف هذا عطف بيان، هذا نعت وهو عطف بيان، أو يعكس. فكانوا يقول إن معرفة الضوابط أو الفروق بين هذه المتقاربات لا يجب أن يراعى في الإعراب. السابع قال أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله، قال فربما خرج كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر في نظيره أو في نظير ذلك الموضع بخلافه. ثم ذكر أمثلة من أشهرها قول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذكر مثال هذا المثال قال إن الوقف على لا ريب وفيه خبر هدى، قال يدل على خلاف ذلك، يعني من يقف ذلك كتاب لا ريب ثم يقول فيه هدى للمتقين، لاحظوا الآن ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو يقول إن قول الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نظير قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهل يصح أن نقول تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين؟ يصلح؟ لا يستقيم الكلام، فهو يقول هذا مثل ذاك، فإذا إذا قلنا ذلك كتاب لا ريب فإذا نحن نقدر خبر لا النافية للجنس وهو فيه، ثم نجعل فيه الظاهرة خبر لقوله هدى المتقين، يعني فيه هدى المتقين تكون فيه خبر مقدم، هو يقول لا هذا خطأ، لأنه يلزمنا كما ذكر أبو حيان يلزمنا أن نقدر مضمرا وهو ذلك كتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين، وإذا دار الكلام بين الإضمار والاستقلال فالاستقلال مقدم، الاستقلال مقدم مع وجود النظير في القرآن، فدل على أنه لا يصح الوقف على لا ريب، لا يصح الوقف على لا ريب خلافا طبعا لما موجود اليوم في المصاحف من وقف التعانق. طبعا ذكر مسائل كثيرة حقيقة في هذا، ذكر منها ما يتعلق بالرسم، وهذه قضية أيضا مهمة جدا، وهي علاقة الرسم بالإعراب، يعني علاقة الرسم بالإعراب، هذه مسألة يمكن أن تدرس وفيها مجموعة من الأمثلة، يعني علاقة الرسم بالإعراب. من الأمثلة قول سبحانه وتعالى إن هذان لساحران، وخلاف الوارد في القراءات وفي الإعراب، يعني هذه أحد الآيات التي ورد فيها مسألة الرسم وعلاقة بيش بالإعراب. مثل أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولا الذين يموتون وهم كفار، من قال إن اللام للابتداء والذين مبتدأوا الجملة بعده خبر، طبعا هذا أحد الأقوال في الآية، وفي طبعا عندنا أمثلة في هذا يمكن أن تجمع وتدرس، مثل من قال سنقرئك فلا تنسى أن لا هنا ناهية، ونحن نعلم أن الرسم يعني حتى في القرآن أن لا الناهية وأمثالها إذا دخلت على الفعل المضارع وهو معتل الآخر يحذف حرف العلة، فلو كانت فلا تنس لصح من قال إنها إيش ناهية، لصح من يقولنا ناهية، فمثل هذه المسألة أيضا يمكن أن تدرس. ذكر أيضا المسألة العاشرة التاسعة أن يتأمل عند ورود المشتبهات، ومن ثم خطئ من قال في أحصى لما لبثوه أمدا أنها أفعل تفضيل، يعني أحصى هنا ليست أفعل تفضيل لكنها تعتبر من المشتبه أو المتشابه، لأن جاءت على وزن أفعل ولكنها ليست للتفضيل، يعني بمعنى أنه لا يلزم كونها جاءت على أفعل أن يكون مراد بها إيش التفضيل. العاشر ذكره قال أن لا يخرج عن خلاف على خلاف الأصل أو خلاف الظاهر لغير مقتضٍ. وإذا كما تلاحظون أشبه بماذا؟ بالقاعدة، وذكر طبعا لها أمثلة في هذا. من المسائل التي يمكن نقف عندها، أنا لا أريد لأنه طويل أيضا هذا المبحث، قال أن يتجنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله، فإن الزائد قد يفهم منه أنه ما لا معنى له، وكتاب الله منزه عن ذلك. قال ولهذا فر بعض من التعبير بدله بالتأكيد والصلة والمقحم، يعني بعض العلماء قالوا تأكيد، بعضهم قال صلة، بعضهم قال مقحم. وهذه مسألة سبقا يعني طرقناها في موضوع جواز إطلاق لفظ الزائد على القرآن، لكن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، بمعنى أن نقول أنواع الزيادة المحكية في القرآن نوعان. الأول ما يكون له معنى ويدعى فيه الزيادة، وهذا خطأ بلا ريب. ما يكون له معنى ويدعى فيه الزيادة طبعا حكمه أنه خطأ بلا ريب. ومن هنا خطئ أبو عبيدة معمر المثنى لما قال وإذ قال ربك، قال إذ زائدة، والمعنى أول مجازه وقال ربك، يعني مجازه وقال ربك. لماذا؟ لأن إذ لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى، فإذا كان لها معنى فلا يصح أن يقال إنها زائدة. طيب، لكن النوع الثاني من الزيادة هو الزيادة فيما فوق المعنى، بمعنى أن الزيادة تأتي لإضافة أمر على المعنى المراد. وأضرب في هذا مثال، لو قلنا هل خالق غير الله؟ سؤال، هل خالق غير الله؟ ماذا يفهم؟ أنه لا خالق إلا الله. لكن إذا قلنا هل من خالق غير الله؟ أيهم أقوى؟ الثاني. لماذا؟ لأن زيادة في التأكيد، فإذا من دخلت وأفادت إيش؟ التأكيد. لاحظ، من دخلت وأفادت التأكيد. إذن نحن عندنا الآن معنيان، معنى كلي تشترك فيه الجملة الأولى والجملة الثانية، ثم معنى إضافي لا يتأتى إلا بالثانية. فإذا قلنا إن من هنا زائدة، بمعنى زائدة على المعنى الكلي المدلول عليه، فهذا يعتبر إيش؟ صحيح من هذه الجهة، يعني صار زائدة في الإعراب لكنها من جهة إيش؟ المعنى ليست زائدة، بمعنى ما نقول من أن من زائدة، بمعنى أن وجدت من أو نفيت، يعني موجودة أو غير موجودة، أن المعنى واحد. نقول لا، في معنى كل مشترك نعم، لكن في إضافة في من لا يمكن أن تكون إلا بوجودها، وهي زيادة التأكيد. زيادة التأكيد إذا فهمت الزيادة على هذا النحو فليس هناك إشكال من إطلاق لفظ الزيادة، وهو كثير في كلام العلماء. لكن من باب التأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى، عدم إطلاق هذه اللفظة أولى. ولذا هو كما ذكر أن بعضهم يذهب إلى التأكيد، إلى الصلة، إلى المقحم، وهي في النهاية تعبيرات لتخفيف لفظ الزيادة لا غير، يعني تخفيف لفظ الزيادة. وإلا فإنه إذا كان بهذا المعنى فقد سبقنا إلى ذلك فضلاء من العلماء، والمعنى على قوله مفهوم، فلا يحتاج فيه إلى هذا الإشكال. ذكر في التنبيهات مثلا ذكرته لكم في قضية تجاذب المعنى والإعراب الشيء الواحد، قال بأن يوجد في الكلام أن المعنى يدعو إلى أمر والإعراب يمنع منه، والمتمسك به صحة المعنى ويؤول لصحة الإعراب، لأنه جعل الإعراب فرع المعنى. وهذا أيضا محل بحث، وأتوقع أنه بحث، لأن قد سئلت عنه سابقا، لكن ما أدري إن هل تم بحثه أو لا. وهو إذا تجاذب اللفظ الواحد الإعراب المعنى والإعراب. وذكر مثال لكي يتضح قوله إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. قال فالظرف الذي هو يوم يقتضي المعنى أنه يتعلق بالمصدر وهو رجع، يعني إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر. قال أي إنه على رجعه بذلك اليوم لقادر، لكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله. قال فيجعل العامل فيه فعلا مقدرا دل عليه المصدر. هذا طبعا مثال، ذكر مثال ثاني، ويعني هذا كما قلت لكم يمكن أن يقوم عليه بحث. قال الثاني يقع في كلامهم، يعني في كلام المعربين، هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب. قال والفرق بينهما أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية، يعني فعل وفاعل ومفعول، مفعول مطلق حال إلى آخره. قال وتفسير المعنى لا تضره مخالفة ذلك. وهذا دقيق جدا، يعني دقيق جدا، ومن نظر في تفسير السلف، في كلام السلف، سيجد أنهم كثيرا ما ينحون إلى تفسير المعنى أكثر من تفسير إيش؟ الإعراب. فمن ينظر في من جهة الإعراب يظن أن كلامهم إيش؟ ليس على وجهه، وهذا ليس بصحيح. وهذه أيضا مسألة يمكن أن يقام عليها مبحث في قضية تفسير المعنى وتفسير الإعراب، معنى إذا اختلف أو أنه وقع في الكلام بيان المعنى وليس تفسير أو بيان الإعراب، يعني وقع في بيان المعنى وليس بيان الإعراب. ذكر طبعا مسألة ثالثة فيما يتعلق بالرسم أو ما قيل بوقوع اللحن في القرآن، يعني في الرسم. وأورد حديث عائشة عن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة قال سألت عائشة عن لحن القرآن، عن قوله إن هذان لساحران، وعن قوله هو المقيمين الصلاة، وعن قوله الذين آمنوا إلى آخره. قال فقالت يا ابن أخي هذا عمل الكتاب، أخطأوا في الكتاب. قال وهذا إسناد على شرط الشيخين. ثم بدأ يذكر مجموعة من الآثار التي مقامها أن في الرسم خطأ من جهة إيش؟ الإعراب، من جهة الإعراب، وبعضها كما قال أسانيدها صحيحة. طبعا ذكر أجوبة العلماء، منها يعني مما أجاب به أن ذلك لا يصح عن عثمان، طبعا وأورد أثر عن عثمان، فإن إسناده منقطع، ولأن عثمان جعل للناس إماما يقتدون به فكيف يرى فيه لحن ويتركه لتقيمه العرب بسافها، فإن ذلك الذي تولوا جمعه وكتابه له لم يقيموا ذلك وهم الخيار، فكيف يقيمه غيرهم، يعني لم يقيمه هؤلاء فلن يقيمه غيرهم. ثم ذكر طبعا مجموعة من الإجابات. الوجه الثاني طبعا من الإجابة على صحة، طبعا الوجه الأول على تضعيف الأقوال، على تضعيف الروايات، الوجه الثاني على تقدير صحة الرواية أنه مؤول على الرمز والإشارة ومواضع الحذف وأشبه ذلك، يعني كانوا يقول أنه كتب ورسم ليبين وجها من الوجوه المتعلقة بالقراءة حتى ولو خالف الإعراب، حتى ولو خالف الإعراب. طبعا هذا رأي. والرأي الثالث أنه مؤول على أشباه أشياء خالف لفظها رسمها، كما كتبوا لا أوضعوا، هم كتبوها لا أو لا أوضعوا، فهذه من جهة الإعراب مخالفة للنطق طبعا، وأمثالها مثل جزاء الظالمين أيضا مرسومة على الواو، بأيد مرسومة على أو مرسومة بيائين، وهكذا. يقول هذه وأمثالها هي المرادة بقوله أو يعني من لاحظ الخطأ في الإعراب. طبعا أورد مجموعة من الردود عند ابن الأنباري في كتاب الرد على المخالف مصحف عثمان، وعند ابن أبي يشفى أيضا في كتاب المصاحف، وابن الأنباري وكذلك ابن أبي يشفى ردودهم عقلية، ولهذا ابن الأنباري بالذات، وهذا أيضا مبحث يمكن أن نكتب فيه ولو مقالة علمية، وهي الجانب الدرائي عند ابن الأنباري فيما يتعلق بالمصاحف، الجانب الدرائي عند ابن الأنباري فيما يتعلق بالمصاحف. يعني خذ مثال الآن ابن الأنباري ويرد على هذه المقولات أو هذه الآثار، يقول فكيف يدعى عليه اللي هو عثمان أنه رأى فسادا فأمضاه، وهو يوقف على ما كتب ويرفع الخلاف إليه الواقع بين الناسخين ليحكم بالحق ويلزمهم إثبات الصواب وتقليده. إن هذا كلام من؟ كلام ابن الأنباري. لو جمع مثل هذا الكلام فيما يتعلق بالمصاحف، يعني الردود العقلية أو الجانب الدرائي عنده فيما يتعلق بالمصاحف بقراءة الصحابة، سنجد مجموعة من المنقولات عن هذا الكتاب وأرى ابن الأنباري فيها. طب عموما استوعب السيوطي رحمه الله تعالى الرد على هذه المشكلة، وهي مشكلة مخالفة المرسوم للإعراب، يعني مخالفة المرسوم للإعراب. لعلنا نقف عند هذه ونناقشها الآن بطريقة أخرى. الآن لو افترضنا الصحة كما ذكر السيوطي عن بعض العلماء في الإجابات، يعني لو افترضنا الصحة في هذه المنقولات لنفترض أنها صحيحة، يعني لاحظوا مثال، قال عكرمة قال لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها، أو قال ستعربها بألسنتها، لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد هذه الحروف، لم توجد هذه الحروف. لاحظ أن يقول لو كان الكاتب من هذيل، يعني هذيل مثل مسعود، والمملي آسف الكاتب من ثقيف معذرة، والمملي من هذيل، يقول لم توجد الحروف. هذا الأثر يعني سواء اعتبرنا صحته أو لم نعتبره هو يشير إلى إشارة مهمة جدا في موضوع الرسم. ما هي؟ أن رسم الصحابة فيما بينهم متنوع. هتحط تحت إيش؟ خط أخضر بس ما يكون أحمر، عشان ما أحمر حن يحطونه في القضايا المشكلة، لكن هذه باب يفتح لنا مجال. لاحظوا الآن لو نحن الآن قبلنا هذا الخبر، وهذا الخبر أصلا يعطينا فائدة نفيسة وعزيزة جدا وقل من ينتبه لها، وهي أن رسوم الصحابة رضي الله عنهم تعالى متنوعة، يعني عندهم اختلاف تنوع في إيش؟ في الرسم. فلما كان المملي من قريش والكاتب من الأنصار لزيد جاء الرسم على هذا، لكن لو كان المملي من ثقيف من هذيل والكاتب من ثقيف بتتغير صورة إيش؟ الرسم. السؤال المهم جدا في هذا الباب، هل تغير صورة الرسم يغير اللفظ النطق به؟ الجواب لا، وننتبه لهذه، هذه تستحضرها معك في كل هذه المسألة، يعني تحل لك كل مشكلة هذه المسألة، أن تغير الرسم لا يغير القراءة. هذه قاعدة ثابتة، تغير الرسم لا يغير القراءة. لماذا؟ لأن الآن هل الأصل القراءة أو الرسم؟ الأصل قراءة. هل ينطلق المسلمون من المقروء يعني من المحفوظ أو ينطلقون من المرسوم؟ من المحفوظ. إلى اليوم ننطلق نحن من المحفوظ، يعني لو واحد منا ما تلقى القرآن على شيخ مقرئ سيقع في الخطأ رغما عنه بلا محالة، لا يمكن لكائن من كان يأتي يمسك المصحف يريد أن يقرأه دون ما يكون له معلم، لا يمكن يقرأه على وجهه، لا يمكن، بمعنى لا بد أن يقع في الخطأ. لماذا؟ لأن الانطلاق من المرسوم يوقع في الخطأ، ولا يوجد إلى اليوم، لا يوجد إلى اليوم من ينطلق من المرسوم. هاتوا لي واحد تعلم القرآن من المصحف فقط، ما يمكن، لو تعلم المصحف سبق عنده أخطاء، بل كل المسلمين وغير المسلمين ممن يدخل في الإسلام إنما يتعلمون بماذا؟ بالسماع. إذن المنطوق أولا والمرسوم رتبة إيش؟ أقل. طبعا لا يأتيني واحد يقول ما قيمة المرسوم، طبعا له قيمة، ليس هذا محلها، أنا أريد أن ننتبه لإشكالية يوقع فيها خلل أو تخطئة بين الصحابة. طيب ما دام هذه القاعدة عندنا، وعثمان أيضا أشار إلى مسألة مهمة وهي تنوع الرسم، ويدل عليها أيضا الأثر الذي رواه الزهري أنهم اختلفوا في التابوت هل يكتبون بالتاء المفتوحة أو بالتاء المربوطة، فهل أثرت على القراءة؟ ما أثرت، وإنما كيف ترسم، كيف ترسم شيء كيف تقرأ شيء إيش آخر، يعني كيف ترسم شيء كيف تقرأ شيء آخر. مثال ذلك وما هو على الغيب بظنين، ستجدها في كل المصاحف الستة بالضاد اختصاد، لكن في المقروء نجد من قرأ ومع الغيب بظنين بالضاء، ومنهم من قرأها بالضاد. لكن من قرأ بالضاء هل خطئ لأنه لا يوافق رسم المصحف؟ الجواب لا، لأن قراءة صحيحة وثابتة ومعتبرة. كونهم لم يرسموها لا يعني أنها لا يمكن أن تقرأ. طيب، رسموا خلافها، قالوا لا أوضعوا، حطوا لام ألف ثم همزة أوضعوا. هل في واحد من القراء شاذها ومتواترها قرأ لا أوضعوا أبدا، أو لا أذبحنه؟ الجواب أبدا، كلهم يقرؤون لا أذبحنه. إذا لو نحن حملنا كلام عثمان على مثل هذا فإنه تزول إيش؟ جميع المشكلات. وقس على ذلك كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها تقول أنه يعني يخطأ الكاتب. نقول نعم، أخطأ الكاتب بناء على ما تعرفه هي رحمه الله رضي الله تعالى عنها، ولكنه لم يخطئ في حقيقة الحال، لأن الرسم الذي كتب به غير الرسم الذي تعرفه، فهي حكمت بما تعلم، ولكنها رضي الله تعالى عنها لم تعلم الرسم الآخر. وكما قلت لكم يدلنا عليه حديث عثمان هذا الذي ذكروه، حتى عندما في ضعف لكن أيضا هو يدل على هذا المعنى. لأن هذه قاعدة كلية، إذا نحن استصحبناها مع هذه مجموعة هذه الآثار ستحل عندنا آثار كثيرة جدا جدا من هذا الباب. القاعدة الأولى في قضية أن المقروء مقدم، والقاعدة الثانية في أن المرسوم متنوع. المرسوم متنوع. طيب، يبقى عندنا إشكال طبعا فيما أو في من الآثار التي ذكرها، لأن مجموعة من الآثار كما قلت لكم تستقيم مع هذا، وأيضا إن هذان الساحران فيها إجابات أخرى، وهي أنها أوجه من العربية. لا يلزم أن يكون جميع العلماء العربية عرفها، لكن على الأقل نقول إنها كتبت بهذا. في مثال ذكره عن ابن عباس، وفي الحقيقة مثال فيه نوع من الإزعاج، لكن ما أدري أين ذكره، لعله أخره. اللي هو قال نعس الكاتب، بس ما أعرف وين اللي في فلم يأس الذين آمنوا. كيف؟ إيه فين مشكلة صفحة كذا صفحتنا. وما قولوا أما الصابئون؟ والله ما أجلس الصابئون. نعم، أحسنت وصلت إليه. نعم، لاحظوا هذا التذنيب الذي ذكره. طبعا أشار إلى حديث عائشة، ثم أشار إلى ما روي من طريق سعيد بن جبير عن عباس قال حتى تستأنسوا وتسلموا، إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا. أيضا ما ذكره عن ابن عباس أنه قال أفلم ييأس قال أظن الكاتب كتبه وناعس. طيب، هذه الآثار التي أوردها عن ابن عباس وكذلك الذي سبق فيها لا شك أنها مشكلة، تعتبر ماذا؟ مشكلة. بعضها قد يكون إسناده ليس فيه إشكال من جهة الإسناد، لكن ألا يدل أليس في المتن نكارة؟ يعني المتن أليس فيه نكارة؟ الجواب بلى. طيب، ما وجه النكارة الآن؟ وجه النكارة الآن أن الإجماع قام على هذا المرسوم، ونريد أن ننتبه هذه مسألة، يعني هي مسألة مهمة. كثيرا ما يدندن مع الأسف بعض يعني المستشرقين وأذنابهم في هذا الموضوع، وأنا أنبه إلى مسألة مرتبطة بالمنطق العقلي، ما له علاقة بالمصحف ولا غيره، المنطق العقلي. الآن افترض أننا في دائرة اجتمعنا 100 شخص وكتبنا خطاب واتفقنا على ألفاظه، ولما خرجنا بعد الاتفاق هذا جاء واحد وقال لا، هذه الكلمة احنا اتفقنا عليها كذا، و99 يقولون لا احنا اتفقنا عليها كذا. العقل، المنطق العقلي، يقبل قول واحد ولا يقبل قول 99؟ هو يقبل قول 99. فلو افترضنا جدلا أن هذا رأي ابن عباس، افترضنا جدلا أن هذا رأي ابن عباس مع أنه ليس يعني لو كان رأيه لم يستقر عليه سنت عليه الدليل، لو ترى جدلا رأي ابن عباس نقول أخطأ ابن عباس والكاتب لم يخطئ، بدلالة أن جمع الصحابة كلهم هؤلاء ما في واحد منهم موافق إيش ابن عباس. فلماذا نجعل قول ابن عباس المنفرد أو قل حتى إن شئت الشاذ أصل واتفاق هذه الأمة إيش فرع، يعني عكس لقضية العقل، يعني عكس. فإذا الذي يريد أن نصل إليه في نظري مثل هذه الآثار لا تؤثر على نقل القرآن وليس فيها إشكال أصلا، لكنها إثارة زوبعات، إثارة مجرد غبار على حقائق أصلا ثابتة. طيب لنفترض أنه مذهب بن عباس ومات بن عباس رضي الله تعالى عنه ويرى أن الكاتب أخطأ وأن الأصل أفلم يتبين. يأتي السؤال الآن، من تبع بن عباس؟ من تبعه؟ ما حد تبعه. ابن عباس أصلا القرآن عندنا أحد الطرق للقراءات مرت على ابن عباس، يعني اللي هو ابن عباس عن أبي بن كعب عن محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ابن عباس عن أبي بن كعب، هل وجدنا في رواية المكيين، لأن رواية المكيين تمر عليه، رواية المكيين وجدنا فيها أحد قرأ فلم يتبين؟ ما في. بمعنى أننا لو افترضنا جدلا أن هذا رأي ارتآه ابن عباس، فعندنا أحد احتمالين، إما أن يكون رأي رآه ثم تركه بدلالة أن الطرق المعتبرة في قراءة القرآن التي فيها ابن عباس لا يوجد فيها فلم يتبين. وإذا قلنا للرأي الآخر، الاحتمال الآخر، أن نقول هذا رأي لابن عباس ومات وهو يعتقده أنها أفلم يتبين وأن الكاتب أخطأ، نقول ابن عباس على العين والرأس، لكن الأمة إيش أدرى من ابن عباس في هذا المجال، يعني ابن عباس ليس معصوما أمام هذا الجمع من الناس. فكيف نترك جميع الأمة من أجل قول واحد؟ وهذه قاعدة كلية تستحضرها في نقاش هذه المسائل أو أغلب هذه المسائل المرتبطة بخطأ بالخطأ وما الخطأ، كلام كله الطويل والعدد الذي يذكر في مسائل الرسم وغيرها. واضح الفكرة؟ فإذا أيضا أقول تصحيح هذه الآثار لو صححناها لا يؤثر على نقل القرآن. لماذا؟ لأنه ليس قول أمة، هو قول واحد. فلماذا نجعل قول الواحد أصل وقول الأمة إيش فرع؟ بل إن التفسير عن ابن عباس يخالف هذا الرأي، لأنه في قول أفلم ييأس هو فسرها أفلم يعلم، كون يفسر ييأس معنى يعلم، إذن هو يفسر ييأس ما يفسر يتبين، لا يفسر إيش يتبين. فإذا في كل هذا تبقى مسألة علمية محصورة، لو كان قال ابن عباس كانت في دائرة مغلقة انتهت بانتهاء ذلك القول ولم تتعدى إليه. لكن مشكلتنا نحن أننا مثل هذه الأمور نظن أنها مشكلة وفيها الحقيقة ليست مشكلة ولا رأيت فيها أي إشكال، يعني كنت تجيب عنها بأكثر من طريق من جهة العقل، يعني من جهة العقل حتى لو صحت نقلا. يعني التفسير الوارد عن ابن عباس لا يوجد فيه أفلم يتبين، يعني إنما فسر أفلم ييأس. أن الطريق إلى ابن عباس من قراءة المكيين اللي ما زال تقرأ اليوم قراءة ابن كثير ليس فيها أفلم يتبين، مما يدل على أنه يقرأ أفلم ييأس. أنه لو صح أنه ذهب هذا المذهب فإنه مذهب هو حكاه وظنه ولكنه ليس بصواب، فتخطئة واحد أمام الأمة ليس فيها إشكال. يعني ما والله نقول والله هذا رأي رأى ابن عباس والأمة سكتت عنه، وما فيه، هو أصلا مخالف لقول الأمة، فلا يعتد به، لا يعتد به مع جلالة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عندنا مسألة هي مرتبطة بهذا بس أحب أن تنتبهوا لها، هي نفس ذكرتها لكن بيكون عندي بعبارة، الإجماع على ما في هذه المصاحف وعدم الاعتراض عليها عبر هذه القرون دليل على صحتها، هذه قاعدة كلية. يعني إجماع الآن ما هو إجماع جماعة، إجماع أمة عن أمة عن أمة، يعني إجماع مليوني هذا. ولهذا أقول لكم هاتوا لي أي تفسير من تفاسير آل السنة أو أهل الضلال حتى أو الكفرة لو كافر فسر القرآن، أو مبتدع ضال زنديق مثل الإسماعيلية لهم تفسير الباطنية، الرافضة، من دونهم في مشرق الأرض ومغربها شمالها وجنوبها، منذ أن استقر مصحف الذي اتفق عليه الصحابة أنه هو القرآن إلى اليوم، هاتوا لي واحد وهو يفسر آية غير موجودة في المصحف الذي بين يدينا، أو يضيف كلمة فيه أو يسقط كلمة فيه. هذا يا جماعة فوق طاقة البشر، يعني الحفظ بهذه الطريقة فوق طاقة البشر. هل الذي جعل الكافر لو استشهد بالآيات يستشهد بها كما أنزلت مثل ما نرى من المستشرقين وغيرهم، الباطني الإسماعيلي أو الرافضي إذا فسر لا يفسر إلا هذا الكتاب من الناس من الفاتحة إلى الناس، لا يستطيع أن يضيف فيه حرفا ولا ينقص منه حرفا. من دونهم من طوائف أهل السنة ما نجد أحد أبدا أسقط حرفا أو أضاف حرفا. إذا كان هذا في التفسير، إذا كان هذا التفسير، فلا يدل هذا على أن حفظ هذا الكتاب فوق طاقة البشر. ثم خذ مثال آخر، كتب القراءات التي طبقت أيضا العالم الإسلامي شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وابن الجزري رحمه الله تعالى في عهده ذهب يبحث عن المسندين من القراء حتى وصل إلى أقطار متعددة. هل ذكر في واحد منهم أخطأ في كلمة أو كذا أو لم يذكر كلمة؟ أبدا، يكاد يوجد اتفاق كلي على الطرق وعلى طريقة القراءة وعلى كيف تقرأ كذا وكيف قرأ فلان، والخلافات يسيرة جدا جدا. يعني لو رأيت الخلافات في الطرق عن هؤلاء تجدها يسيرة، وهذا أيضا فوق طاقة البشر. كنت يوما ما، يعني في أيام مضت، كنت أقول يعني علماءنا رحمه الله تعالى كل واحد منهم يكتب القراءات العشر، المستنير في القراءات، الواضح في القراءات، الكذا في القراءات، ثم أفتح أبحث أريد فائدة زائدة ما أجد. الطرق هي الطرق، والقراءات هي القراءات، وليس هناك إضافات. فكنت أستغرب أقول إيش الفائدة، كتاب واحد يكفي. لكن لما جينا نجادل هؤلاء وجدت أن هذا دليل من الأدلة. هؤلاء بلا اتفاق وفي جميع الأزمان يكتبون بهذه الطريقة ولا يقع بينهم خلاف، في دقائق، ليست في لفظ، في دقائق، كيف يقرأ فلان، كيف قرأ فلان، أخطأ فلان عن فلان، فلان قال كذا، فلان قرأ بالإدغام، فلان شيء لا يمكن لبشر أن يتصوره في كتاب. فإذا هذا من دليل إيش؟ الحفظ. فإذا هذه المسائل، ابن عباس قال كذا، عائشة رضي الله عنها قالت كذا، ابن عثمان صح عنهن وقال كذا، هذه لا تؤثر البتة. ودليل أنها لا تؤثر، أين أثرها الآن يا جماعة في المصاحف التي بين يدينا؟ وأين أثرها عبر القرون؟ ليس لها أي أثر، هي مجرد أقوال مضت وانتهت، ولها كما قلت لكم إيش حل من جهة النقل ومن جهة العقل، ليس فيها كبير إشكال. لكن التقصير يقع منا نحن في كيف نعرف أو كيف نستطيع أن نرد على مثل هذه المسائل. طبعا لا أريد أن أطيل عليكم، والموضوع أو موضوع الإعراب حقيقة موضوع ذو شجون، وأنا كنت نسيت، أردت أن آتي بعنوان كتاب معاصر تكلم عن عن إعراب القرآن وكتب إعراب القرآن ومناهجها، لكني أنسيته. وفي طبعا كتاب النحو وكتب التفسير لعبد الله رفيد رحمه الله تعالى، لكن ليس هو المقصود، في كتاب آخر رسالة ظهر ماجستير، لعلي إن لم أنسى الأقل أضيفها لكم في اللقاء القادم. طبعا هذه بعض الأفكار فيما يتعلق بما ذكره السيوطي تعليقا على ما ذكره رحمه الله تعالى، وما تركته في هذا قد يكون أكثر. فأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.